بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 66
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه معاودة بفضل من الله ورحمته لهذه الدروس العلمية. نسأل الله جل وعز أن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمال والأعمار، وأن يجعلها لوجهه خالصة، إن ربنا لسميع الدعاء، كما نسأله جل وعز بمنه وفضله وكرمه أن يدفع وأن يرفع ما نزل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الوباء والبلاء، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يرزقهما البطانة الصالحة الناصحة، فجزاهم الله خيرا على ما قدموه من إعانة للإسلام والمسلمين، وبخاصة في هذه الجائحة. نبدأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج منه باب الغسل للمحرم، عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة ثلاثا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء اصبر، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور بن عباس لا أناديك أبدا، القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البشرة.
بسم الله. نعم، شرح هذا الباب وهذا الحديث من وجوه هذا الباب باب الغسل للمحرم، وهو تاسع أبواب كتاب الحج من شرح ابن كتاب الإمام عبد الغني رحمه الله عمدة الأحكام. الوجه الأول قوله رحمه الله باب الغسل للمحرم، باب الغسل للمحرم أي جواز الغسل للمحرم أو وجوبه، جوازه أو وجوبه، على ما سيرد بحول الله تعالى من أحكام تتعلق بهذا. الوجه الثاني في قوله في تخريجه الحديث، حديث عبد الله بن حنين أن ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخر الحديث، هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق مالك ابن أنس عن زيد ابن أسلم عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه وهو عبد الله بن حنين. جاء في ختم الحديث أو في ختم الرواية قال: وفي رواية قال المسور لابن عباس إلى آخره. هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح من طريق عيسى ابن يونس. الرواية هذه الثانية الأخيرة أخرجها الإمام مسلم في الصحيح من طريق عيسى ابن يونس عن ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم. وهنا أنبه أنه في بعض نسخ العمدة ليس فيها كلام الحافظ المقدسي رحمه الله عن القرنين كما قرأ القارئ. بعض النسخ المطبوعة من العمدة ليس فيها ذكر القرنين، والصحيح إثباته، الصحيح إثباته وأنه من كلام المصنف الحافظ عبد الغني رحمه الله، كما هو ثابت في عدد من النسخ الخطية للكتاب وفي بعض النسخ التي قابلت مقابلة حسنة لهذا الحديث. يدل على هذا الثبوت أيضا ورودها في بعض نسخ شراح العمدة، وأظهر منه عزو هذا الكلام في بيان معنى القرنين، عزو هذا الكلام في بيان معنى القرنين للمصنف، فقد عزاه إليه جماعة من شراح العمدة. مثلا قال ابن دقيق في الإحكام: القرنان فسرهما المصنف، القرنان فسرهما المصنف. يعني قد يقول قائل: بما أنه جاء في بعض النسخ وفي بعضها غير موجود، وقلنا أن الصحيح الإثبات بورود ذلك في بعض النسخ الخطية وغير ذلك وبعض النسخ التي على شرح العمدة، يزيد ذلك وضوحا وإثباتا وقوة أن بعض الشراح عزى وبين معنى التفسير أن المصنف قد فسر ذلك. يريد المصنف صاحب العمدة، صاحب العمدة. قال ابن دقيق: القرنان فسرهما المصنف. وابن العطار أيضا لما تكلم عن الأبواء قال: وقد فسر المصنف رحمه الله القرنين وهما فذكره. وكذلك الحافظ ابن الملقن في الإعلام، وأثبته أيضا من تفسيره العلامة السفارني رحمه الله في الكشف وغير ذلك. إذن الصحيح ماذا؟ إثباته، إثباته. فالنسخة التي معي هذه التي بين يدي ليس فيها ماذا؟ ذكر هذا اللفظ. فهذا يوحي أو يعني يشعرك بأنها غير موجودة في النسخة الخطية أو في الكتاب، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الوجه الثالث فيما يتعلق بغريب الحديث وألفاظه، قال أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواب، أي أن ابن عباس والمسور اختلفا إلى الأبواء أو بالأبواء. ومنطقة الأبواء، الأبواء هكذا بفتح الهمزة وسكون الباء، أبواء مع المد أو بالمد، موضع بين مكة والمدينة، وبها توفيت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد على الأبواء، يعني اختلف أي ورد عليه أو عليها، يقول: فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. يغتسل بين القرنين، أي أن عبد الله ابن حنين لما جاء إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وجده يغتسل، وكان رضي الله عنه، أعني أبا أيوب، كان محرما، كان إيش؟ محرما، فهو يغتسل في حال إحرامه وهو واقف بين القرنين، يغتسل يعني بين القرنين، والمراد بهما قرني البئر، قرني البئر. قال المصنف المقدسي رحمه الله: هما العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البقرة، يعني البقرة التي ماذا يسحبون بها ماء البئر. البقرة يصح فيها فتح الكاف بقرة، ويصح فيها التسكين أو الإسكان، إسكان الكاف بقرة. هذان القرنان يكونان على جانبي ماذا؟ البناء الذي على رأس البئر، يكونان على البناء الذي على رأس البئر، يجعل عليهما خشبة، يجعل عليها بقرة، تشد منها ماذا؟ يسحب منها الماء. لا ينحصر التفسير في العمودين، بل لو عوض عن العمودين ببناء آخر غير الخشب، يعني بناء آخر من الإسمنت مثلا أو من الحجارة القوية، كذلك يسمى قرنان، يسمى ماذا؟ قرنين، كما صرح بهذا غير واحد من أهل العلم. قال: وهو يستر بثوب. جاء في بعض نسخ العمدة: يستتر بثوب، بتاءين، وهو صحيح، وهو لفظ مسلم، وهو لفظ مسلم في حديث الباب. غالب النسخ المطبوعة للعمدة مع شروحها بتاء واحدة، يستر، نعم آسف، يستر بثوب، يستر بثوب، بتاء واحدة، كما هو لفظ البخاري، كما هو لفظ البخاري. يستر على صيغة ما لم يسمى إيش؟ فاعله، أي يستره من عنده بثوب، يستره من عنده بثوب. لماذا يستره؟ أي يستره عن أعين الناظرين، عن أعين ماذا؟ الناظرين. قوله أرسلني، لما جاء ابن حنين قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك، إلى آخره. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. جاء في رواية لهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، جاءت هذه الرواية، أو جاء في رواية لهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، أن عبد الله ابن حنين قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب يقرأ عليك ابن أخيك عبد الله وعبد الله ابن عباس السلام، ويسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ هنا هذا اللفظ فيه ماذا؟ فيه تلطف وإشعار بالقرب والمقاربة. أرسلنا إليك ابن أخيك، ها؟ يقرأ عليك ماذا؟ السلام. بعد ذلك بدأ في ماذا؟ وشرع في السؤال، وشرع في ماذا؟ فيما أرسل إليه من أجله، وهو السؤال. فبين يدي السؤال إقراء السلام والتلطف بالمسؤول، ثم ماذا؟ طرح السؤال، ثم طرح السؤال. قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار في هذا الحديث دليل على أن ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عنده في غسل المحرم، والله أعلم، قد كان عنده والله أعلم يقول علم عن رسول الله. استنبط من صياغة السؤال أن ابن عباس كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل المحرم برأسه. أنبأه ذلك أبو أيوب أو غيره؟ قال: ألا ترى أن قول عبد الله بن حنين أو عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ يعني هذا اللفظ مشعر بأن ابن عباس عنده علم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. من أنبأه هذا العلم؟ إما أبو أيوب أو غير أبي أيوب، لكنه يعلم أن أبا أيوب عنده علم، ولهذا أحال إليه بالسؤال. قال: ولم يقل، يعني ابن عباس في سؤاله لأبي أيوب، ولم يقل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، ما سأل هل كان يغسل، إنما سأل كيف كان يغسل. قال: فالظاهر أنه كان عنده من ذلك علم، وهذا ظاهر، انتهى. هذا قرره أيضا غيره من أهل العلم، هذا ظاهر من صيغة ماذا؟ السؤال، يعني أن عند ابن عباس رضي الله عنهما عنده علم بأصل ماذا؟ الغسل للمحرم، بأصل الغسل للمحرم. والسؤال عن الكيفية، السؤال عن الكيفية، ومعلوم أن السؤال عن الكيفية إنما يكون بعد العلم بأصل المسألة. السؤال عن الكيفية إنما يتأتى عن ماذا؟ عن العلم بأصل المسألة. أنت تعلم أن من سهى في صلاته عن نقص أن يسجد ماذا؟ للسهو، لكن تسأل متى يسجد؟ هل قبل أم بعد؟ واضح؟ إذن غسل البدن للمحرم متقرر عند ابن عباس جوازه، ومن البدن ماذا؟ الرأس، ولكن السؤال عن كيفية غسله لذلك، ولهذا لم يسأل هل يغسل المحرم بدنه ولا لا، سأل عن كيفية غسل ماذا؟ الرأس خاصة. ذلك أن الرأس فيه الشعر، وفيه قد يحتمل ماذا؟ تحريك اليد، تحريك الرأس باليدين، فقد يسقط من الشعر، من رأس الشعر، من شعر الرأس ماذا؟ شيئا وعنه ذلك، أو يخاف أنه مع حك الرأس أن يعني يتبقى في يده شيء من ذلك فيكون سببا لنتف شعر الرأس ونحو هذا، واضح؟ ولهذا سأل عن كيفية غسل المحرم لرأسه فقط. قوله: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه. أما كان يستتر بثوب أو يستر بثوب؟ قال فطأطأه، أي خفض ثوبه هذا الذي كان يستر به، خفضه أنزله وأزاله حتى أظهر ماذا؟ حتى أظهر رأسه. جاء في رواية عند الإمام الحميدي في المسند بسند صحيح قال عبد الله بن حنين فذهبت إليه فوجدته بين قرني البئر يغتسل، فلما رآني مقبلا جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه فقلت أرسلني إليك ابن أخيك ابن عباس أسألك. فهنا الشاهد أنه كان مستورا، هل هذا جمع الثياب بسبب أن ابتداء قد سقط الساتر فجمعه؟ ها؟ هذا محتمل، هذا ماذا؟ محتمل. أو عند خفضه له سقط فجمعه، وهذا أيضا محتمل. قوله ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء، من هو هذا الإنسان الذي كان يصب على أبي أيوب؟ قال الحافظ ابن الملقن في الإعلام أما اسم الذي صب على أبي أيوب فلا أعرفه بعد البحث عنه، بعد البحث عنه، يعني النفي بارك الله فيه ليس بمجرد أنك نظرت هنا وهنا وهنا خلاص تقول ليس ما أعرف من هو. هؤلاء لما يقولون بعد البحث يعني بحث بحث بحث، فهو غير مسمى، لم يرد تسميته في رواية فيما وقف عليه من الحافظ ابن الملقن رحمه الله. قوله ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني هكذا كان يغسل ماذا؟ رأسه، يقبل بهما وماذا؟ يعني يحرك شعر ماذا؟ رأسي، حتى يصل الماء إلى جذور شعر الرأس. قال وفي رواية قال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا، وفي ما قرأ قال لا أماريك أبدا. المراء أصله في اللغة الاستخراج، المراء أصله في اللغة الاستخراج، مأخوذ من قولهم مريت الناقة، قال أي إذا ضربت ضرعها ليدر، والمراد لا أماريك أي لا أجادلك. هذا المراء ماذا يحصل منه؟ استخراج ما عند الإنسان، استخراج ما عند الإنسان من حجة، كل منهما يسأل ماذا؟ الآخر ويتجادل، وهذا من قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذا يجادل هذا بالتي هي أحسن ليستخرج ما عنده من علم في هذا وحجة وبرهان. هل هذا المراء من المنهي عنه للحاج؟ قال الحافظ ابن الملقن اللائق بالمراء في هذا الحديث حمله على المراء الجائز الذي قصد به استخراج الحق وظهوره. ولماذا سأل المسور؟ يريد الحق، فسأل ابن عباس، وابن عباس أرسل إلى من يسأل غيره ممن يعلم أن عنده ماذا؟ علم بالمسألة. قال رحمه الله ابن الملقن: لا قصد المبالغة وجحود الحق بعد ظهوره، فإن ذلك هو اللائق بحال الصحابة يستخرجون ليعرف الحق، فإن المراء يكون بحق أو بغير حق. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق. لهذا هذا الذي يجادل بالباطل ولا يريد الوقوف إلى الحق، هذا تركه هو الخير والبركة في هذا والإعراض عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والمراد ها هنا، هل هذا يعني أنبأ عن غضب جرى منه حتى قال لا أماريك؟ لا، ليس هذا المراد، إنما المراد: لا أجادلك بعد هذه النوبة أبدا. لما؟ لشدة فهمك وغزارة علمك وجودة علمك وذكائك. ولهذا لما أرسل ما أرسل فسأل عن الغسل، هل كان يغتسل أو لا، إنما سأل عن ماذا؟ عن الكيفية، لأنه كما تقدم أصل الغسل هو مستقر عنده ماذا؟ جوازه وماذا؟ والعلم به. وضح هذا؟ الوجه الرابع، وهي المسألة المتعلقة بالغسل للمحرم. الغسل للمحرم له حالتان، غسل المحرم له ماذا؟ حالتان: حالة وجوب وحالة إباحة. حالة وجوب وحالة إباحة. أما الأولى وهي حالة الإيش؟ الوجوب، كمثل وقوع الجنابة منه، فهنا يجب عليه أن يغتسل من ماذا؟ من الجنابة، أو انقضاء الحيض للمرأة، أو النفاس، أو نحو ذلك من ماذا؟ من الأغسال الواجبة، من الأغسال الواجبة، فهنا يجب عليه أن يغتسل ذكرا كان أو أنثى كالحائض وماذا؟ والنفساء، وكذلك لو أصابتها جنابة. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: قد أجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة. وقال الخطابي رحمه الله في المعالم: أجمعوا أنه إذا احتلم كان عليه الاغتسال عاما في جميع بدنه، في جميع بدنه. إذن يجب عليه إذا ما وقع منه أمر موجب لذلك، يعني أحدث حدثا أكبر، يجب عليه الاغتسال من ذلك ماذا؟ الحدث الأكبر، لأن الطهارة في حقه فرض. طهارة في حقه ماذا؟ فرض. لما؟ لأنها معتبرة في الصلوات الخمس، أليس كذلك؟ الحاج ألا يصلي الصلوات الخمس؟ يجب عليه أن يصلي ماذا؟ الصلوات الخمس. فحاله كحال غيره ممن تجب عليه الصلوات الخمس ممن هو ليس بمحرمه. واضح؟ الحالة الثانية وهي ماذا؟ حالة الإباحة. حالة ماذا؟ الإباحة. هذه كالاغتسال مثلا للتبريد، كالاغتسال للتبرد أو للتبريد أو نحو ذلك. جماهير العلماء، جمهور أهل العلم على جوازه. أما الإمام مالك رحمه الله فيكره له أن يدخل رأسه في الماء، أو أن يغطس برأسه في الماء، يغسل بدنه دون ماذا؟ دون رأسه. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: كان عمر بن الخطاب يغتسل وهو محرم، وممن رخص في ذلك من الصحابة يعني جابر وعبد الله ابن عمر وسعيد بن جبير من التابعين والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. ثم ذكر كراهة الإمام مالك رحمه الله في ذلك، ثم قال ابن المنذر: وبقول عمر نقول. عمر يغتسل كاملا، لا يغسل جزءا من جسده دون آخر. أقول: بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الإحصار، في كتاب الإحصار وجزاء الصيد، قال: باب الاغتسال للمحرم. بوب هكذا الإمام البخاري في هذا الكتاب، كتاب الإحصار وجزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم. قال رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح شارحا التمويل: أي ترفها، باب الاغتسال للمحرم، قال: أي ترفها وتنظفا وتطهرا من الجنابة، يعني سواء كان ترفها أو تنظفا أو تطهرا من الجنابة، هذا كله يشمله التبويب، يشمله التبويب. ثم قال: أجمعوا، نقل عن ابن المنذر أنه قال: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك. وكأن المصنف يريد من؟ الإمام البخاري، أشار إلى ما روي عن مالك أنه كرهه للمحرم، أو كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء، فجاء بهذا التبويب المفيد لماذا؟ للجواز. الوجه الذي يليه إذن قبل أن ننتقل ما يتعلق بالإباحة، الصحيح الراجح في هذا الجواز، تبردا أو تنظفا أو نحو ذلك مما ذا يرغب فيه الحاج، ويعم جميع بدنه الرأس وما سواه. الوجه الخامس: حكم غسل المحرم لرأسه وحكه لشعره برفق. هذا أيضا له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى حالة غسل واجب، حالة غسل واجب كالاغتسال من الجنابة ونحوها من الأغسال الواجبة، فهنا يجب عليه أن يعمم جميع بدنه ومنه الرأس، وله كما تقدم في الوجه الرابع، وله أن يخلله ويحكه برفق، له أن يخلل رأسه بالماء وأن يحك ذلك، ولكن بماذا؟ برفق، لا حكا ماذا؟ عنيفا، حكا رفيقا. الحالة الثانية هي حالة الغسل المباح كما مر معنا للتبريد ونحو ذلك، فهل له أن يغسل رأسه وأن قلنا يغسل، لكن هل له أن يحك رأسه؟ قولان لأهل العلم: الأول الجواز، وهو الغسل مع الحك برفق، قول جماهير العلماء، وهو فعل عمر بن الخطاب، وقال به جابر وابن عمر وقول الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو قول للمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمامان عبد العزيز بن باز وشيخنا العلامة العثيمين رحم الله الجميع، يرون ذلك ماذا؟ الجواز. القول الثاني الكراهة، وهو قول للإمام مالك رحمه الله، والراجح هو الأول الجواز لظاهر حديث من؟ حديث الباب، لظاهر حديث الباب. فالسؤال عن غسل المحرم أليس كذلك مطلقا؟ لا قالوا جنبا ولا قالوا تنظفا، مطلقا، فهذا يشمله. وأيضا يدل عليه أيضا حديث الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. ما وجه الدلالة من حديث عائشة هذا؟ وجه الدلالة منه ما قاله الحافظ ابن حزم رحمه الله في المحلى، قال مظهرا ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تنقض رأسها، يعني شعر ماذا؟ شعر رأسها، وأن تمتشط وهي ماذا؟ وهي محرمة، تريد أن تذهب إلى عرفة وهي ماذا؟ قد اغتسلت. واضح؟ وذكر الحافظ ابن حزم رحمه الله في المحلى أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر قال رأى عمر بن الخطاب بعض بنيه قال أحسبه عاصم بن عمر وعبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب وهو جالس على ضفة البحر وهما يتماقلان وهم محرمون يغيب هذا رأس هذا، يعني في البحر، ويغيب هذا رأس هذا، يعني يمزحون مع بعضهما، فلم يعب عليهما وهما محرمان. وذكر أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت أطاول عمر بن الخطاب رضي الله عنه النفس ونحن محرمان في الحياض، يعني أيهما يستطيع أن يصبر في الماء تحت يغطس فيصبر، قال كنت أطاول عمر بن الخطاب النفس ونحن محرمان في الحياض، حوض الماء يعني. قال وفي رواية أن ابن عباس قال لقد رأيتني أماقل، المماقلة تغطيس بالماء كما مر في بني من؟ عمر. قال رأيتني أماقل عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمان. وعن أبي مجلس كما في المصنف لابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى وغيره قال رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم ففطنت له فإذا هو يحكه بأطراف أنامله خشية أن يكون الحك بكامل اليد ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه قوة فيتساقط، إنما الحك بطرف ماذا؟ الأنامل. قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: رخص في حك المحرم رأسه. من رخص في ذلك؟ جابر وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير، وكان ابن عمر يحك بأنامله، يعني أطراف الأنامل، بأنامله. ورخص فيه الشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق، وقال بقول ابن عمر، وقال الثوري: ارفق برأسك إذا حككته، وكذلك قال أصحاب الرأي. وذكر الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار أنه يعني يحكي اتفاق أهل العلم لا خلاف بين العلماء على أن المحرم له أن يحك جسده وأن يحك رأسه حكا رقيقا، حكا رقيقا. الوجه السادس والأخير في هذا الحديث، طيب، الوجه الأخير السادس من فوائد هذا الحديث: استنبط أهل العلم من هذا الحديث جملة من الفوائد الفقهية وغيرها، من ذلك أن الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف، إذا غلب على ظن المختلفين فيها حكم، كما حصل بين المسور وعبد الله بن عباس، أحدهما سوغ والآخر منع، فتناظر في ذلك فأرسل إلى أبي أيوب. طبعا هذه المناظرة مناظرة ماذا؟ علمية، مناظرة بأدب، بدليل ما ختم به في الرواية عند مسلم: لا أماريك بعدها أبدا، تأدبا لما فيه له من الفقه والمكانة والعلم. فيه أيضا دليل على الرجوع إلى من يظن به أن عنده علما فيما اختلف فيه. لما جرى بين ابن عباس والمسور هذا الخلاف، أرسل إلى من؟ أو أرسلوا إلى من؟ إلى أبي أيوب، لعلمهم أن عنده من العلم ما ليس عندهما، فهذا فيه ضرورة الرجوع إلى أهل العلم والفضل. ولا شك أن ما عندك من معلومة وعند العالم من معلومة قد تفوق ما عندك وتزيد في ذلك إيضاحا وبيانا. كذلك فيه من الفقه قبول خبر الواحد، وأن عمل الصحابة رضي الله تعالى بذلك عليه، عملوا به. أرسل ابن عباس ابن حنين إلى من؟ إلى أبي أيوب، فأخبره وجاءهم بالخبر، فعملوا بخبره، ما قالوا هذا يفيد الظن وخبر واحد، ما قالوا هذا يفيد كذا وهذا يفيد كذا، يوجب علما ولا يوجب، يوجب عملا ولا يوجب علما. فما هي صفة المتكلمين؟ بارك الله فيكم. الوجه الرابع أو الفائدة التي تليها وهي الرابعة: أخذ الصحابي عن الصحابي بواسطة التابعي. ابن حنين عبد الله تابعي، وقد أخذ المسور وابن عباس بما جاء به التابعي عن الصحابي، أليس كذلك؟ ما قالوا نحن أعلم منك، من أنت؟ ما احتقروه، وأخذوا العلم الذي جاءهم به لصدقه وأمانته. كذلك من الفوائد الرجوع إلى النص عند الاختلاف، ضرورة الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس، فلا اجتهاد ولا قياس مع النص، ماذا قال أبو أيوب؟ هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. انتهى. كذلك من الفوائد والفقه التستر عند الاغتسال، أن يستتر المرء عند اغتساله. كذلك من فيه من الفقه جواز السلام على المتطهر في حال طهارته من وضوء أو اغتسال. ولهذا لما جاء ابن حنين إلى أبي أيوب ألقى عليه سلام ابن عباس، يقرئك ابن أخيك السلام. كذلك فيه من الفقه جواز الكلام للحاجة أثناء الطهارة. وفيه أيضا من الفقه جواز الاستعانة في حال الطهارة للمتطهر، جواز الاستعانة في الطهارة للمتطهر بمن يستره أو يصب عليه الماء. قد جاءت في ذلك نصوص كثيرة، منها حديث الباب وغيره. فيه من الفقه جواز تحريك المحرم رأسه بيديه دلكا، ولكن يكون برفق. فيه أيضا من الفقه الجواب والبيان بالفعل، الجواب والبيان بالفعل، وهو أبلغ من القول. ابن حنين لما سأل كيف أجابه أبو أيوب؟ أجابه بالفعل، بعد أن غسل رأسه وأمر صاحبه أن يصب عليه ودلكه فأقبل بهما وأدبر، قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا فيه ماذا؟ الجواب والبيان بالفعل. فيه أيضا من الفقه وجوب الإذعان للحق إذا ظهر، والتمسك بالخبر النبوي إذا اشتهر، إذ ذلك هي زبدة المناظرة وثمرة المجادلة والمحاورة. عندما يجادل شخص آخر، ماذا يريد من هذا؟ يريد أن يخرج الحق أو أن يستظهر الحق، فإن خرج الحق وجب عليه أن يذعن، لا أن يجادل بالباطل ويعاند ويكابر كما هو حال كثير من الناس إلا من رحم الله وعصم. وفيه أيضا من الفقه اعتراف للفاضل بفضله، اعتراف للفاضل بفضله. وهذا من أين استنبط؟ من قول المسمر لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا، اعترافا له بالفضل. وفيه أيضا إنصاف الصحابة بعضهم بعضا. هذا الاختلاف الذي جرى بين ابن عباس، هل المراد منه أن يظهر كل منهم على الآخر، ولا المراد منهم الوصول إلى الحق؟ مرادهم هو الوصول إلى الحق. كم لنا؟ 48 ولا يكفي؟ مسموح ولا يكفي ولا كيف؟ طيب نقف عند هذا، وصلى والاستماع الله على رسول الله وعلى آله وصحبه والمسجلة وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.